بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين. قال الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال محمد بن إسحاق حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رفع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، ما كنت رسولا من الله كما تقول، فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال مجاهد: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية قال النصارى تقوله، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر. وقال أبو العالي والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب، كذلك قال الذين من قبلهم قالوا هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول أن القائلين ذلك هم مشرك العرب.
ما عندك من يقول صبي؟
لا ليس عندي.
وحكى القرطبي.
قال رحمه الله: وحكى القرطبي: لولا يكلمنا الله أي لو يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وظاهر السياق أعم والله أعلم.
قلت وظاهر السياق أعم والله أعلم.
وقال أبو العالي والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب، كذلك قال الذين من قبلهم قالوا هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول أن القائلين نفس الكلام
يعني.
قال: ويؤيد هذا القول أن القائلين ذلك هم مشرك العرب. ويؤيد هذا القول أن القائلين ذلك وأن القائلين ذلك هم مشرك العرب. قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم. كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال رحمه الله وقوله تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشرك أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذي من قبل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقوله قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاء به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، وهكذا أهل الباطل والضلال والأهواء والعياذ بالله لو جاءتهم كل آية حتى يؤمنوا لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فلا يعقلون عن الله عز وجل أمره ولا يفهمون عن الله عز وجل مراده إلا إذا عاينوا العذاب يوم القيامة. فالكفار لا يعقلون إلا حينما يشاهدوا العذاب يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا يدل على خطورة اتباع الهوى، وأن الهوى إذا سكن في النفس والقلب والعياذ بالله فإنه يصدها عن فهم الحق وعن اتباعه. لذلك قال قوم منهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لم يوفقوا حتى لطلب الحق فضلا عن العمل به واتباعه، وهذا من الحرمان العظيم والعياذ بالله. لا يوفق حتى سؤال الحق، يعني ما يضره أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدني إليه، ولكن قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني أعوذ بالله من الهوى من مضلات الفتن، الإنسان إذا اتبع هواه ضل ضلالا بعيدا والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، داء ينتشر في البدن الكلب كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله. تنتشر الأهواء لا سيما مع قلة العلم والعلماء وانتشار الجهل والبدع، تكثر الأهواء في الناس ولو جئته بألف دليل لا يتبعك، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال الإمام رحمه الله قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء على الخبر، وفي قراءة أبي بن كعب وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ولن تسأل عن أصحاب الجحيم. نقلها ابن جرير رحمه الله أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وكقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية، وكقوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآيات. وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن موسى ابن عبيدة عن محمد ابن كعب.
موسى ابن عبيدة الربذي ضعيف، انظر حمزة موجود، موسى ابن عبيدة الربذي هذا معروف أنه ضعيف. نعم.
قال أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا إرسال محمد بن كعب القرظي ليس صحابيا أصلا، حديث ضعيف. في إرسال محمد بن كعب القرظي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي موسى بن عبيدة الرددي ضعيف. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما
ولا تسأل
فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
ولا تسأل بالسكون، ولا تسأل ما.
فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. ورواه ابن جرير عن أبي عن أبي كريب عن وكيع.
فضل عن النكارة في المد. فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه جل وعلا أن يزور أمه وأن يدعو لها، ورخص له في الزيارة ولم يرخص له في الدعاء لها، لأنها ماتت على الشرك، عمل بنته ماتت على الكفر، وأبوه كذلك عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم مات على الشرك والكفر، فأذن الله جل وعلا له بالزيارة ولم يأذن له بالدعاء. الله جل وعلا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم زال الله الشبهة باستغفار إبراهيم لأبيه، فقال سبحانه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك ولو كان هذا المشرك أبوه أو أمه، لا يجوز أن يدعو له بالرحمة أو أن يستغفر له. لكن هل يضره حال حياته؟ حال حياته نعم يضره ويحسن إليه، والله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يفهم بعض الناس من البر أنه من لوازمه المحبة، هذا غلط. فلا يلزم أن تبر إنسان أن تكون محبا له الحب الديني، بل قد يكون الحب الجبلي. فالإنسان يبر زوجته الكتابية يهودية كانت أم نصرانية، ويقصد معها ويحبها الحب الجبلي حب الرجل لامرأته، ولكن لا يحبها الحب الديني، فيكره فيها دعواها أن عيسى ابن الله أو عزير ابن الله أو ما شابه ذلك من الكفر والشرك. ولا يلزم من ذلك تهنئتها بعيدها الكفر الشرك، كما فهم بعض الجهلاء الذين خرجوا على الشاشات في هذه الأيام، قالوا كيف يجوز له أن ينكحها وأن يتزوجها ويجامعها ولا يهنئها بعيدها؟ نقول نعم لا يهنئها بعيدها، لأن عيدها مخالف لعيدنا، فلا يهنئها بالعيد الغير شرع، ولكن له أن ينكحها ويتزوجها نعم. أن الله جل وعلا قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فأباح الله نكاح الكتابية بشرط أن تكون محصنة، فيجوز أن يعقد الرجل على المرأة الكتابية بشرط الإحصان، خلافا لما زعمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من كراهية أو حرمة ذلك. بل عليه جمهور الصحابة والموافق للنص في آية المائدة، معلوم أن المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وفيها قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، قد نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفاة باثنين أو ثلاثين أو 83 يوما، وفي عرفة في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صحيح صحيح البخاري أن اليهود جاءوا عمر رضي الله عنه قال إن في كتابكم لآية لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا، قال وما هي؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم، قال والله إني أعلم متى نزلت وإن نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم جمعة، صادف ذلك أنه كان يوم عرفة يوم شريف، وصادف زمان يوم الجمعة فكان يوم شريفا، فاجتمع له هذين الشرفين الجمعة وعرفة. فالبر لا يلزم منه الحب الديني، لا يلزم منه الحب الديني. ونسفها من هذه الآية أن تبروهم وتبسطوا إليهم أنه يلزم ذلك من ذلك حب اليهود والنصارى، هذا غلط. لذلك قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالم. التولي هي الحب والنصرة، لا يجوز موالاة اليهود والنصارى ولا حبهم ولا نصرتهم، ولكن يجوز برهم والقسط معهم وعدم غشهم وعدم خيانتهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إذا كان أهل الإيمان عهد الكفار عهدا وأحسوا بأن الكفار سينقضون ويخونون، فإنه لا يجوز المؤمن أن يخون ويخادع، أن يخون الكافر في عهده. وإنما إذا حس منهم الخيانة يعلمهم أنه سينقض العهد، فانبذ إليهم عهدهم إلى سواء إن الله لا يحب الخائنين. لا يجوز أن يخونه. أما المخادعة في الحرب فجائزة، قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وفي قصة نعيم في حفر الخندق، وفي قصة محمد بن مسلمة مع اليهودي جواز المخادعة في الكفار. نعم، لكن هذا مع الكفار، وهذا الجهاد مع المسلمين، مع الكفار وليس مع المسلمين، وليس مع المسلمين. نعم نعم نعم. ابن ايه؟ نشيط.
قال رحمه الله ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة به مثله. ثم قال وحدثني القاسم حدثنا
هذا أيضا ضعيف لأن في موسى بن عبيدة الرابطي ضعيف. نعم.
قال ثم قال وحدثني القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج أخبرني داود ابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم أين أبواي؟ فنزلت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا مرسل كالذي قبله، وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى. وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال قال وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى. وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر الاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم من ذكر ابن جرير رحمه الله.
قال القرطبي هذا كما يقال لا تسأل عن فلان أخذ بلا فوق ما تحسب.
ليس عنده
ليس النسخة الأخرى أيضا حديث النبي وأباك في النار ما ذكر الشعر قبل هذا. إن هذا يحتج به الصوفية إن الله أحيا أبويه صلى الله عليه وسلم فآمن به، هذا باطل، هذا منكر. نعم.
قال رحمه الله: وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنه ومحمد بن كعب. قال القرطبي: وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمن وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار.
هذا باطل، هذا الحديث باطل، تآمن به هذا حديث باطل ولا أصل له. لم يصف أبو عبد الله القرطبي رحمه الله التذكرة، والتذكرة فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وأقوال منكرة فلا يعتمد عليها، مع أنها لهذا الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير رحمه الله وغفر له. ولكن الصواب أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام في النار، وهذا ثابت في صحيح مسلم: إن أبي وأباك في النار، هذا نص صريح. وأبو طالب في النار كما في صحيح مسلم: ينتعل عليه أو يوضع في يخمص قدميه جمرتان من نار يغري منها أم دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا. أبو طالب في النار، وعبد الله والد الرسول في النار، وآمنة في النار، كلهم في النار. نعم.
قال: وقلت: والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها، وإسناده ضعيف والله أعلم.
لا يصح هذا الإسناد أبدا، في أن الرسول أحيا الله له أبويه فآمن به ثم مات، هذا باطل وليس بصحيح. نعم.
قال ابن جرير:
وإنما الكافر الوحيد الذي يشفع فيه هو أبو طالب، الذي نصر الدعوة نصرا عظيما، ولكن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فمات على الشرك. وطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام حتى في آخر حياته، فجاءه في سكرات الموت فحضرته الوفاة، يعني علامات الوفاة، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله وتنفعه مجرد القول، وينفعه مجرد القول، لأنه لم يكن نزل من الشريعة إلا هذه الكلمة ساعة إذن، لا إله إلا الله. فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فكره أن يقول ذلك، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فمات على الشرك. فهذا يشفع فيه لا في الخروج من النار، وإنما في تخفيف العذاب، وهذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بأبي طالب. ولما كتب أحدهم تعليقا على كتاب التوحيد اسمه فضل الغني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد وياسر البرهان المتجرئ على التصنيف والإفتاء في دين الله سبحانه وتعالى وقيادة الناس، يقول: لا أدري يعني هل هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب أم لا. ومعلوم أن عند صبيان الكتاتيب عند أهل السنة يفهمون أن هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب، ولم يشفع أبدا النبي عليه الصلاة والسلام في أحد دونه، لا في الخروج من النار ولا في تخفيف العذاب. أن الله جل وعلا قال عن الكفار، هذا نص محكم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وشرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع فيه وإذنه للشافع أن يشفع. قد جمع الشرطين قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشرطان في قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن خشيته مشفقون. كيف يقال لا أدري هل هذا خاص بأبي طالب أم لا؟ هذا شيء يعرفه كل أحد من أبناء العقيدة والتوحيد والمنهج السلفي، فعجبا أن يكون قائد المدرسة السلفية لا يفهم ذلك ولا يعي ذلك، ولكن هذا الزمان لا تنقطع فيه العجلة، فهو زمان العجلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقول الجهاد في سبيل الله، ويخرج لقتال المسلمين، ويقتل المسلمين أطفالا وشبابا باسم الجهاد، وهذا يقول شفاعة لا أدري خاصة بأبي طالب أم لا، هذا شيء معروف. نعم، لكنه التصدر قبل التأهل. نعم كان هناك بعضهم على الحنفية كورقة بن نوفل، نعم، على ملة إبراهيم. نعم.
ثم قال ابن جرير رحمه الله: وحدثني القاسم، حدثني الحسين، حدثني حجاج عن ابن جريج، أخبرني داود ابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم: أين أبواي؟ فنزلت: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا مرسل كالذي قبله، وقد رد ابن جرير رحمه الله هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك الاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى. وهذا الذي سلكه هنا فيه نظر
القراءة الأولى بضم اللام، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وليس ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا أنها هي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يشك، وما ينبغي له أن يشك في دخول أبويه النار، لأنهما مشركان، لأنهما مشركان، والمشرك مآله إلى النار. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. بل الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام نفسه: لئن أشركت ليحبطن عمل ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كيف يشك هو في أن أبويه في النار أم ليس في النار؟ لا شك في ذلك. نعم. وأيضا قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله اعملي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. فلا ينفع نسب، من بطأ به عمله لا يسرع به نسبه، كما في الحديث كونه والد الرسول أو والدته، عمه أو خاله، ما ينفعه ذلك. إذا كفر بالله جل وعلا لا ينفعه ذلك، لا ينفع النسب إذا بطأ العمل، وإنما الذي ينفع هو العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا ينظر لا إلى جنس ولا إلى لون ولا إلى بلد ولا إلى مال، إنما ينظر إلى العمل الصالح، هذا هو الأكرم عند الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأبو طالب عم الرسول هو في النار، وبلال الحبشي وعمار الفارسي وصهيب الرومي، ومع ذلك هم صحابة في الجنة رضي الله عنه. نعم.
قال: وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أصحاب من أهل النار. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر، ولا يلزم ما ذكر ابن جرير، والله أعلم. وقال الإمام أحمد:
يشعر بالنفس السلفي في تفسير حافظ بن كثير، يعني السلفية قحة في تفسير ابن كثير. نعم. وتجد يعني جانب الولاء والبراء بارز جدا في تفسير حافظ بن كثير رحمه الله. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري، فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فريح به. وقال: تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام ورواه في التفسير عبد الله عن عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما به فذكر نحوه. فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب، وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء. وقد رواه الحافظ أبو بكر ابن مردوية في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن الحسن ابن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى ابن سليمان عن فريح به. وزاد قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلفا في حرف، إلا أن كعبا قال بلغته: أعينا عموما وأذانا صموما وقلوبا غلوفا. قال الله.
هذا الحديث أخذه عند البخاري في الصحيح، وهذه من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ليس بفظ ولا غليظ القلب، ليس بفظ اللسان ولا غليظ القلب عليه الصلاة والسلام، ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، يعفو ويغفر. والله جل وعلا ما قبضه إلا بعدما أتم لنا النعمة وأكمل الملة والديانة صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأخلاق يجب أن يتعدد بها العلماء وطلاب العلم والدعاء إلى الله والمصلحين للإنسان، لا يكون صخابا ولا يكون سبابا ولا شتاما، ولكن يعفو ويصفح، ولا يكون فظا ولا غليظا، ولا يكافئ بالسيئة السيئة، وإنما يعفو ويصفح، أيكافئ السيئة بالحسنة ويدفع بالتي هي أحسن. هذه أخلاق يجب على طلاب العلم أن يتأدبوا بها، لأنها أخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا يعني أسمحكم على أن نقف عند هذا الحل، لأن عندي إن شاء الله يعني عمل الآن، فنكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.